في كل الأمور توكلي.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلن وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي استعداد إيران لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران زائد دول جنوب القوقاز في طهران. ورحب أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء بتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد على ضرورة تطوير وترسيخ هذا التعاون. وفي إشارة إلى التحدي الحالي على المستوى الإقليمي، أكد وزير الخارجية الإيراني على الحاجة إلى التعاون الإقليمي. بدوره أشار نائب وزير الخارجية الروسي في هذا الاجتماع إلى التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، معتبرا أن النهوض بهذا التعاون يحظى بأهمية لدى الطرفين. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني خلال لقائه مع نائب وزير خارجية روسيا ألكساندر جوشكو استمرار تعاون البلدين مع الدول المستقلة الأخرى لتأمين المصالح الوطنية ومواجهة النهج التمييزي والأحادي الجانب. وفي هذا الاجتماع تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في أوكرانيا والقوقاز وسوريا والتعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية. بدوره انتقد نائب وزير خارجية روسيا إساءة استخدام الدول الغربية موضوع حقوق الإنسان في العالم، مشددا على ضرورة سيادة القانون في التفاعلات بين الدول. نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما أوردته تقارير صحفية عن تخصيب اليورانيوم في إيران إلى درجة نقاء 84%، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. وقالت المنظمة في بيان إنها لم تنتج اليورانيوم بنسبة تفوق 60%، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مكانتها المحايدة بتسريبها معلومات إلى الإعلام عن البرنامج النووي الإيراني. من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي سلمية البرنامج النووي الإيراني قائلا إن وجود أثار لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60% ليس بالأمر الغريب تقنيا. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين بالضفة المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها مدينة جنين، مضيفة أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة. تبنى مجلس الأمن الدولي موقفاً هو الأول منذ 6 أعوام ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن في بيان غير ملزم بسبب رفض أمريكي أدى إلى تعثر التصويت على مشروع قرار الإدانة. وأكد مجلس الأمن معارضته جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم. صوت الكنيسة الصهيونية لصالح المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، لكنها أثارت احتجاجات حاشدة. وتعهدت المعارضة في كيان الاحتلال بالقتال من أجل مطالبها باحتجاجات جديدة، مع استعداد الكنيسة لإجراء قراءة أولى يوم أمس على تغييرات في النظام القضائي تدعمها حكومة نتنياهو المتطرفة. أشاد قسم العلاقات العربية والدولية في حزب الله بإقدام قمة الاتحاد الإفريقي على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ونوهت العلاقات بالموقف الجزائري الشجاع الذي أثمر بالتعاون مع دولة جنوب إفريقيا على اتخاذ هذه الخطوة. أحيا نشطاء بالمغرب الذكرى 12 لانطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير من خلال وقفات دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية تنديدا بالغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في هذا المقطع من الآية بالذات بحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا، من هذا المقطع من الآية يستدلون بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله انبعث للعرب فقط، لأنه لما كان كل نبي ينبعث بلغة قومه، معنى ذلك أن النبي انبعث باللغة العربية ليؤدي للعرب خاصة لا لغير العرب، لهذا رسالة تحصر بالعرب. والواقع أن هذا الفهم من الآية الكريمة غير وارد تماما اطلاقا، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن أولا القرآن الكريم يصرح بأن النبي مرسل رحمة للعالمين دائما، زين، والعالمين تشمل الجن والإنس وإلى يوم القيامة، أي وحدة. النصوص صريحة بأن رسالته عامة. ثانيا، أن النبي يبعث بمعاني مو يبعث بلغة، والتفت لي يعني النبوات تجي إيش تحمل؟ النبوات تجي تحمل مضامين، النبي يحمل مضامين ما يحمل لغة، اللغة وسيلة تعبير مو أكثر، يريد يوصل بيها المضمون. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. مثلا يجي الدين يريد يبين أن رأس المال بدون عمل إذا أخذ ربح هذا اسمه ربا، زين، لازم يأخذ إذا أراد يأكل حلال يأخذ بعمل، يريد يؤدي هالمعنى. بيش يؤدي لهالمعنى؟ ماكو لغة عالمية حتى يمكن يؤدي بتلك اللغة العالمية، فرد لغة عالمية يفهموها كل الناس أنا ذاك ماكو، كل مجموعة عندها لغة خاصة. وش يجينا خلال البحث إن شاء الله تحقيق هالمعنى، زين. فلما كان ما أكو لغة عالمية وإنما هي لغات محلية، طبعا راح ينبعث له بوحدة من هاللغات، هذه اللي ينبعث بيها راح تنتقل للآخرين. بيش تنتقل؟ إما بالترجمة وإما بوجود إنسان يحفظ هاي اللغة ولغة أخرى ينقلها إلى اللغة الأخرى، وذاك بدورة ينقلها إلى آخر، وتنتشر بالتالي المعنى. المعاني عامة، المعاني ما تختص بلغة أبدا، المعاني قضية عامة إنسانية. شلون يعني قضية عامة إنسانية؟ الآن تلقى أكو معاني مشتركة عند الشعوب كلها، عند الشعوب كلها الخيانة مجهة. الآن خيانة الوطن هذا معنى من المعاني، مثل من المثل العليا، موجود بالدنيا كلها، كل واحد يعبر عنها بلغته الخاصة. المعاني معاني عامة، المعاني تمر على ذهنك وعلى ذهن الإنجليزي وعلى ذهن الإندونيسي مثلا وعلى ذهن أي إنسان آخر. فالمعاني عامة، ولما كانت المعاني عامة لا بد من تأديتها بلغة من اللغات وحدة، وما ينافي أنها تتأدى بلغة. يعني مو معناه إذا تأدت بلغة هي خاصة لهاللغة، لا. هاي اثنين. ثالثا، أن القرآن الكريم إنما قد سأل، قال واحد الآن مثلا فهمنا أن معاني القرآن عامة وأن الشعوب كلها تفهمها يمكن، لكن ليش اختار اللغة العربية مثلا؟ ليش ما نزل بلغة أخرى؟ الواقع اختار اللغة العربية لأسباب. السبب الأول أن اللغة العربية من أخصر اللغات بالحروف، كأن أكو عندنا الحروف الهجائية لكل لغة، كل لغة إلها حروفها الهجائية. أكو بعض اللغات حروفها الهجائية 30 حرف مثلا، بعض اللغات حروفها الهجائية 50 حرف، بعض اللغات حروفها الهجائية 400 حرف. شايف؟ فحروف اللغة العربية الهجائية من أخصر اللغات، من الألف إلى الياء، يعني معدود في حدود 30، تحت 30. زين، فهي من أخصر اللغات من ناحية، أي من ناحية، من ناحية ثانية هي من أسهل اللغات بالأداء. شلون أسهل اللغات بالأداء؟ احنا عندنا باللغة العربية الإنسان يلزم المصدر، المصدر يلزمه ويشتق من عنده بعد، بس يعرف المصدر يقوم يعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. مثلا الأكل، لفظة الأكل هاي مصدر، يأخذ منها أكل للي أكل بالماضي، ويأخذ منها يأكل للي يأكل بالمستقبل، ويأخذ منها كل للي يأمره بأن يأكل. يعني مسألة بسيطة بس تلزم، باقي اللغات مو هيكي، مو تلزم المشتق وتطلع به. لا، اللغة الإنجليزية مثلا ما تقدر تمشي بها هالمشي، ما بها مصدر تلزمه وتشتق من عنده. زين، اللغات الأخرى تلقى أكو بها عقد، مثلا اللغة العربية ما بها شيء ينكتب وما يلفظ، مثلا اللي يسموه سايلنت مثلا. زين، ما اكو حرف تكتبه وما تنطقه، لا، الحرف اللي تكتبه ينطق. اللغة العربية سهلة بالأداء، سهلة بالاشتقاق. زين، بنفس الوقت حروفها من اقل حروف اللغات. كل هالاسباب خلت التشريع الإسلامي يختار هاللغة. بعدين أكو بيها شيء آخر، مخارج الحروف بهذه اللغة تتنوع ويا المشاهد. مع الأسف لدي شوية بحوث لغوية بهن دقة، بس أنا أحاول أقربهن للذهن. شوف، أكو عندنا بعض الحروف يصير بيها وقع فخم، تلقى لغة بها فخمة، إيقاع، يعني لما واحد يتكلم تشعر أن بي قوة برجولة الكلام. وأكو لغة لا، تلقاها بيها لون من النعومة، بيها نمط آخر. وأكو لغة تجمع بين الاثنين. اللغة العربية الواقع تجمع لنا الخواص كلهم، تجمع في مورد. إذا تريد مثلا، إذا واحد متمكن من اللغة يقدر يصوغ ديباجة فخمة، ويقدر في بعض المواقف يستعمل اللغة الخفيفة بالشكل الناعم. زين، فهي بيها خواص ما توجد في غيرها، لذلك اختار الله عز وجل اللغة العربية. ليش؟ لأن اللغة العربية تجمع هالميزات، وقد أراد الله عز وجل للإسلام أن يمر عبر هالقناة، عبر قناة اللغة العربية، وإلا لا لأن النبي مبعوث للعرب فقط، لا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة، أي وحدة. ثانيا، من هذا المقطع استدلوا علماء اللغة على أن اللغة أمر اصطلاحي مو توقيفي. خل أوضح لك هاي النقطة، هاي النقطة أكو بها نزاع. احنا مثلا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، اللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض طبعا علم مسميات الأشياء. آدم من نزل لقى تربة نزل عليها، لقى نبات، لقى ماء يجري، زين، لقى طعام يؤكل، فصار يسأل عن الماء شسمه، يسأل عن الأرض شسمها، يسأل عن الخبز شسمه. فاللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل علمه الأسماء، قال له هذا اسمه خبز، هذا اسمه تراب، هذا اسمه جبل، هذا اسمه نهر، هذا اسمه وادي، علم أسماء المسميات. هذه النظرية ما مقبولة. كيف ما مقبولة؟ ما مقبولة لأن لو كانت أصل اللغة توقيفي لكان العالم كله بيه لغة واحدة، لأنه اللغة الأولى إذا كانت هي توقيفية أي لغة نزل بها جبرائيل كان لازم تصير تنتشر عند الشعوب كلها، لأن هي أساس اللغة، ما كان الناس ما يعرفون غير ذيك اللغة لكانت لغة واحدة. بينما القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل جماعة لهم لغة خاصة. إذن منين هي اللغة؟ اللغة أمر اصطلاحي. شنو يعني أمر اصطلاحي؟ أنت شايف الطفل، الطفل أول ما ينشأ، أول ما يبدأ يقوم يحصل المفردات اللغوية. شلون يعني يقوم هو يخترع من نفسه لغة، يسمي الماء فد اسم معين، يسمي الخبز اسم معين، يسمي بعض الأشياء. شايف الأطفال، لغة الأطفال يطي فرد أسماء غير الأسماء المتعارفة يخترعها، لأن هذا يحس أكو حاجة في داخله يريد يعبر عن هالحاجة، عطشان مثلا ما يعرف يقول أريد ماء، يبتكر له فرد لفظة حتى يعرف أنه هو عطشان. تعرف أنت أن عطشان وتطي ماء. يجوع مثلا ما يعرف يعبر يقول أنا جائع، يعبر تعبير خاص بما يكشف عن جوعه، أنت تلبي كلامه تجيب له طعام خليه أكل. فيقومون الألفاظ يخترعوها الأطفال من صغرهم، وشوية شوية تزود هالثروة اللفظية إلى أن تتألف اللغة. هكذا نظرية اللغات كل هذا، ولذلك تلقى كل شعب عند لغة خاصة. هاي اللغة نشأت عند من طفولته وتربت رعرعت وتوسعت مفرداتها. فموضوع اللغة مو موضوع توقيفي، لا لا، لأن لو كان موضوع توقيفي أن الله عز وجل نزل سمى الأشياء بمسميات من عنده لكانت هاي المسميات تصير عند الشعوب كلها. يعني مثلا لو كان الله عز وجل أفرض أنزل للخبز أفرض لفظة خبز، لكان ما شفنا مثلا بالإنجليزية إلى لفظة أخرى، بالتركية إلى لفظة أخرى، بالفارسية إلى لفظة أخرى، بالفرنسية إلى لفظة أخرى مثلا. إذن مو يعني مو توقيفي، مو أمر نزل على هالشكل، لا. إذن شنو المسميات التي علم آدم بها عليه السلام؟ ذيك مسميات خاصة. في الواقع الله عز وجل أطاع بعض أسماء يستعين بها عند نزوله إلى الأرض في تنظيم أموره إلى أن يترتب أمر اللغة. شايف؟ الآية أجنبية عن الموضوع، يعني مو يم مسألة أن اللغة لغة توقيفية، لا، اللغة اصطلاحية. مثل ما قلت لك أن اللغة تنشأ مبدئيا كما تنشأ مفردات اللغة عند الطفل وتكون عنده حصيلة كبيرة بالتدريج. الآية القرآنية تعتبر أصل من الأصول في معرفة أصل اللغة، أن اللغات أمور اصطلاحية. يعني معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يدل على أن كل أمة أو كل شعب من الشعوب إلى حصيلة من الألفاظ تكونت منها لغته ثم نمت على ممر الأعوام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن اللغة العربية أكو نزاع عند فقهاء المسلمين حول هاللغة هاي وضرورتها بالعقود والمعاملات. شوي خل أوضح لك الفكرة، هاي فكرة مهمة نبه لها شوي. كأنه عندنا الآن أفرض الشعوب الإسلامية، الشعوب الإسلامية من جنسيات مختلفة وهويات متعددة، بيهم الإفغاني وبيهم التركي والعربي والفارسي والإنجليزي، أمم مختلفة. طيب هذول لما نريد الآن نلقنهم العبادة ونلقنهم المعاملات، زين، يعني مثلا هذا يريد يتزوج، يريد يعقد له زوجة، يكفي أن تقول للزوجة باللغة الإنجليزية أني موافقة، هو يقولها مثلا باللغة الإنجليزية أنا أريد أتزوجك مثلا، فتقول له هي أنا موافقة باللغة الإنجليزية، يكفي هذا؟ يقول لا، لازم إيقاع العقد باللغة العربية، يعني لازم بالصيغة العربية، زوجت وقبلت، زين؟ مثلا الآن أكو عندنا معاملات، بعت واشتريت، يعني يكفي أن أقول للواحد أني بعتك باللغة الفرنسية ويقول لي أنا قبلت بنفس اللغة؟ يقول لا، لازم أقول له بعت باللغة العربية ويقول لي قبلت. زين، مثلا الآن أكو عندنا صلاة وعندنا أذان، يكفي أنا ما أن أوقع الأذان بدل أن أقول الله أكبر باللغة العربية أقول الله أكبر باللغة الإنجليزية مثلا، يكفي مثلا أن أقرأ الحمد، أقدر أترجم الحمد لله رب العالمين إلى اللغة الإنجليزية وأقرأها بالصلاة أو إلى اللغة التركية أو غيرها من اللغات، يكفي هذا؟ يقول لا، لابد من إيقاعها باللغة العربية. زين، هنا طبعا عندنا حالتين، أكو عندنا حالة اضطرارية. الحالة الاضطرارية شنو؟ يعني واحد مهما تريد تعوده يطوع لسانه، مهما تريد تعوضه يطوع لسانه على النطق بالحروف العربية ما يقدر. زين، الله ما يقدر يقرأها مثلا الله، يقرأها دال، ذال ما يقدر يقرأها ذال، يقرأها جال مثلا. إيه هذا شنو في هالحالة؟ إذا قرأ قرأت غلط، يقول لا قرأت صح في الحالة الاضطرارية. طبعا قسم من العلماء يقول أن الحالة الاضطرارية خارجة عن الفرض، ما عندنا شغل بها، لكن اللي عنده لسان قابل للتطويع يعني قابل للتعلم لازم يتعلم اللغة العربية. بيش؟ بالعقود. ها، بالعقود، يعني بعت واشتريت، زوجت وقبل، بالعقود لازم إيقاعها باللغة العربية. العبادات شلون؟ هاي العقود لما أقول لك لازم إيقاعها باللغة العربية يعني مو كلهم يقولون لازم، لا، الأحناف ما يقولون لازم، نبه لي زين، والخوارج ما يقولون لازم باللغة العربية، لكن الإمامية مثلا وجملة من المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يشترطون إيقاعها باللغة العربية، أنه العقود ما تصير إلا باللغة العربية وحدة. بعض فقهانا لا، يستثني، يقول إذا تعذر أصبح متعذر حالة ضرورية لا، ينتقل إلى لغة أخرى، موجودة النظرية أيضا موجودة عندنا. ظل فيما يخص العبادة، فيما يخص العبادة لابد من إيقاعها باللغة العربية. زين، يعني أنا لما أريد أتقدم إلى الصلاة لازم أقرأ باللغة العربية، أقرأ الحمد باللغة العربية ما تنوب عنها لغة. لما أأذن لازم أوقع الأذان باللغة العربية. طبعا أبو حنيفة يخالف المذاهب الإسلامية في هذا، الأحناف يخالفوه. الأحناف يقولون لا، جائز أن يصلي الإنسان يترجم الصلاة مو باللغة العربية، باللغة، بأي لغة أخرى، اللغة الفارسية مثلا ولذلك هو يستند على الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر يعني يقول ولو آية. أكو عندنا بالقرآن آيات تتألف كلمة واحدة، آية مثلا مدهامتان سورة الرحمن هاي آية، فيقول يكفي القرآن يوبف، يقول مدهامتان اللي يصلي يقول يكفي أن يوبف استقبل القبلة، يقول مدهامتان خلاص ويركع انتهت. مدهامتان هم مو ضروري يقرأها بالعربية، قال يقرأها يقول بالفارسية ما ينافي، قال يقرأها مثلا شبس قبرة يعني زين مدهامة قبرة، يقرأها شبس ويركع وانتهى كل شيء. هذا رأيي طبعا. أنا لما أذكر الشعراء ترى لا تتصور أذكرها بتشنج، لا لا ولا أرد أهرج أيضا، لأن أنا ما من رأيي أن واحد لما يذكر له رأي واحد يجي هرج عليه أو يتشنج، لا لا، خصوص العلماء لهم حرمة. واحد لما يذكر له رأي عالم أفرض أنا ما أتفق ويا بالرأي أغلطه، لكن يجب أن يكون أدب للعلم، مو مسألة تشنج. رجل عنده وجهة نظر يقول لك أنا مستند إلى هالآية اقرأ وما تيسر يتيسر لي كلمة، وأنا ما اشترط إلا باللغة العربية أترجم بينك أقرأ كافي مدهمتان وأركع وأسجد. يعني شبهة أكو عنده الرجل، أكو عنده شبهة، ولما يكون عنده شبهة يعني عنده منشأ انتزاع. أنا أخالفه بهذا الرأي طبعا أخالفه، لكن مع الأسف أنا الشيء لما أقول لك أنا أخالفه وأعبر عنه بتهذيب، انت لو تشوف شي يعبرون عنه اكو تعبيرات مو لطيفة. ليش انا دائما اقول ان احنا تراثنا الاسلامي يريد لتصفية، يريد لتصفية كبيرة، لان مثلا انت لما تقرأ المنخول للغزالي، الغزالي لما تقرأ له كتاب المنخول، كتاب المنخول يجي يتناول افرض الامام ابو حنيفة او يتناول بعض المذاهب الاسلامية مثل الامام مالك، يعبر عنهم تعبيرات بها كثير من التشنج، بها كثير نعم من التشنج، يعني تعبيرات ما تقدر تعتبرها تعبيرات شيء طبيعية، لا لا، تعبيرات اكو بها لون من مثل ايش اسمي انا النقد، الاكثر من النقد، مو نقد لا استهزاء، استهزاء يعني ها، فعبارات جدا جارحة، وتلقى هذا مو بس عنده هاي العبارات الجارحة، يعني انت شو مع شديد الأسف هذا موجود. واحد قالوا له طعام، اكو طعام ووقعت عليها قطرة خمر شو نسوي له؟ قال نرميه اما لكلب او لحنفي، زين لان الحنفي يجيزون الخمرة. هذا مو تعبير واحد يريد ينقد رأي نقد علمي، هذا تعبير يأباه أدب الإسلام، يأباه أدب القرآن. أنا أنقده في نظريته لما يستدل من الآية، أنقده أجي أقول هاي نظريته غلط، مو ناهضة، لكن أحترم العلم، ما جاي أستعمل هالأسلوب هذا. أنا شوية ما أريد أغمق لك أوه لو تلقى أكو من ذني أوه بالعشرات وأشياء بشكل كثيرة، بس أريد مجرد الإشارة الى ان مخالفة انسان لانسان اخر بالرأي مع الاحتفاظ بادب المحاورة امر طبيعي جدا، ما عليه غبار بالمرة. فاذا اشتراط اللغة، هؤلاء اللي يستدلون من هذا المقطع من الآية على ان اللغة العربية تشترط بالعقود وتشترط بالعبادات، أن العبادة لازم توقع باللغة العربية، تقرأ صلي الصلاة باللغة العربية، تؤذن باللغة العربية، أكثر من هذا الشيء إلى هنا ذولا إلهم أدلة. لكن تيجي تلقى بعض المفسرين عندك فدلون من أسمي الغلو في هذا المورد، يقول اللغة العربية لغة أهل الجنة، أن بالجنة ما يفهمون الناس إلا باللغة العربية، يعني واحد ما يحسن اللغة العربية مشكلة راح يلاقي صعوبة بالجنة. ليش؟ يقول ما قدر يتفاهم مع الآخرين. لماذا؟ لأن يقول القرآن يقول تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أن اللغة العربية هي المستعملة هناك. قلنا لا مو شيء، هذا استنتاجك خطأ. ولما يقول تحيتهم فيها سلام يريد يقول أن التحية اللي واحد يحيي بها الآخر يحيي بالسلام، السلام مو إلا باللغة العربية يقدر يسلم عليها باللغة معتادة باللغة اللي يفهمها، مو مسألة مو ما يستفاد من عدها، بس لون من الهوس هذا. لا شك أن اللغة العربية لغة القرآن، شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن، وهي أشرف اللغات بلا كلام. زين، لكن هل لغة الجنة ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريق تعلم اللغة؟ لا، هذا لون من الغلو الذي تأباه روح البحث العلمي في الواقع. إذا هل مقطع من الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نتج عدنا يستفاد منها ثلاث أمور؟ الأمر الأول أن بعضهم استنتج منها أن النبي بعث للعربي خاصة وفندنا هذا الرأي، وشيء ثاني أن هذا المقطع من الآية استفدنا من عنده أن اللغات اصطلاحية غير توقيفية، ثالثا أن اللغة العربية مقدار صلتها بالعقود وبالعبادات بها بحوث واسعة لفقهاء المسلمين ويحسن الاطلاع عليها. لكن من الشيء اللي أرد ألفت نظرك إلى أن فقهاء الإمامية من أكثر الناس في هذا المورد تعلق باللغة العربية، يعتبرون اللغة العربية لا بد منها بالعقود وبالإيقاعات وبالمعاملات، لازم من اللغة العربية. إشاء أن اللغة، انت تقول لي ان اللغه قالب للمعنى، ولما تكون اللغه قالب للمعنى ما فرق واحد ينقل المعنى بها اللغه او بذيك اللغه. لا، اللغه مو بس قالب للمعنى، اكو بحوث حديثه باللغه تبين ان اللغه جزء من الفكر، بس الفكر يقسموه قسمين، اكو فكر صامت فكر موقع بايقاع مهموش، هذا الفكر المهموش هو اللغه. مريد ندخل شويه مقدار ما يمش بحثنا، بمقدار ما يمش البحث أن معنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه حتى يتم البيان والتبيين ليبين لهم، لأن هاي العلة طبعا الرسول لما ينبعث حتى يشرح للناس يبين لهم أهداف الرسالة مضامين الرسالة المعاني اللي جاي من أجلها. انتقلت الآية الكريمة، قالت فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحقيقة هذا المقطع من الآية أيضا من مصادر الصراع في خلق الأفعال وعدم خلق الأفعال بين علماء المسلمين، أن الإنسان الله يخلق أفعاله عنده يضل، يخلق عند الضلال، يخلق عند الانحراف. زين، يولا شنو معنى المقطع؟ هذا اكو صراع طبعا، وقلت لك هالصراع تقريبا يغطي معظم ايات القرآن الكريم اللي بيها الفاظ يدل بعضها على ان الانسان هو الذي يخلق فعله، وبعضها يدل على ان الله يخلق عنده فعله. فما نقدر نعتبر الصراع مجرد عصبية، لا، مو اكو عندنا صراعات، عندنا صراعات جاية من الهوى، جاية من العصبية بس، وعندنا صراعات لا إلها منشأ علمي. الصراع اللي إلى منشأ علمي عظيم، هذا ثروة فكرية، لكن الصراع اللي يجي معلق بالهوى أصلا ما إلى منشأ نهائيا، يجي معلق بالهوى. مثل ايش؟ خل أبين لك شلون الصراع اللي معلق بالهوى. صراع المعلق بالهوى، يجوك المؤرخين يقولون اكو واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي، هذا كان عندكم وانتم اخذتوا كل افكار اليهوديه لان عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. طيب انا اذا عندي عبد الله بن سبأ انت عندك 20 واحد مثل عبد الله بن سبأ، ليش ما صرت يهودي بس انا صرت يهودي؟ ايش معنى؟ ما ادري. عندك كعب الاحبار، عندك مقاتل، عندك وهب بن منبه، عندك عندك عندك، بس انا ايش معنى؟ ما ادري ليش اخو شنو ايش معنى هذا كلام؟ شو نسميه؟ هذا معلق بالهوى، هذا ما إلى منشأ علمي، هذا منشأ تهريجي، منشأ إذا تبحث عنه ليس إلا شيء أملاه الحقد وأملاه عدم الموضوعية. وإلا عبد الله بن سبأ أكد لك فشخصية مخترعة خرافية لا وجود لها. زين، وحتى على فرض وجودها فد واحد منحرف هو يتحمل آثام انحرافه، الآخرين شنو ذنبهم فيه؟ شنو معنى أن يكون بالأمة واحد منحرف؟ معناه الناس كلها منحرفة؟ ها؟ مو هذا كلام ما تقدر تقبله يعني. خل أضرب لك مثال. شفت لي فد نظرية عند بعض علماء المذاهب الإسلامية. يقول لو واحد وقع على نعجة، زنى بنعجة، وحملت النعجة ولد انسان صار وطلع كبر وصلى بالناس جماعة يوم عيد الاضحى ولزموه ذبحوه يوم العيد، يجوز لهم التضحية بهذا وقد برئت ذمتهم. اجي انا اقول والله الفقه الاسلامي كله مخرف لان بيت واحد، ها مخرف بد واحد مخرف، انا شنو علاقتي به؟ بس لو فرضنا عبد الله نسوي من هالنوع، يعني هل معنى ذلك ان كل ما يوجد واحد مخرف نحمل اثاما للاخرين؟ على فرض وجوده، هو اصلا وجود وهمي، لكن على فرض وجوده هل معنى ذلك ان الامه اذا وجد بها واحد من النمط كون كلها ترمى بهذا؟ هذا لون من الصراع الذي لا منشأ له الا الحقد، ما العلاقه به؟ لكن اكو الصراع لا العلمي مثل هذا المقطع من الايات قد تكون ظاهره في هذا المعنى لكن تصطدم بايات اخرى، فاحنا شلون نوجهها؟ توجيه الايه شنو؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. توجيه الايه انا بين الكيان، توجيه الايه ان الله عز وجل من بعد ما قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اذا بين النبي شو يصير البيان؟ البيان يصير علة في الحساب والمعاقبة. شلون يعني؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مو الآن خلي نبدلها بلغة القانون، مو القانون يقول لا جريمة إلا بقانون، يعني أنت لما تيجي الشارع تلقى الشارع مفتوح قدامك تمشي به أنت بسيارتك برجليك، ليش؟ لأن ماكو لافتة مكتوبة ممنوع، لو أكو لافتة مكتوبة ممنوع ما تدخل به، إذا دخلت مع وجود اللافتة تعتبر أنت مخالف، لكن لافتة ما أكو معناه الطريق مباح. زين؟ كذلك الله عز وجل ما يعذب إذا ما أكو لافتة ترشد الإنسان، إذا ما أكو نبي أو رسالة، لابد من وجود رسالة ترشد الإنسان وتهدي الإنسان. فإذا إجت الرسالة طبعا واحد راح يتبعها وواحد راح ما يتبعها، اللي يتبعها على الهدى واللي ما يتبعها على الضلال، هذا معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يرسل الرسل ليبينوا لقومهم، فمن اتبعهم كان على الهدى ومن خالفهم كان على الضلال. وصحت نسبة الإضلال والهداية إلى الله لأنه أنزل السبب للإضلال والهداية. لاحظت المعنى؟ الآية منسجمة تماما، بس يريد لها شوية التفاق خفيف، وإلا ما ممكن نحملها على الضلال للأسباب الآتية. أولا أن الله عز وجل يخاطب نبيه، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي بأنه أرسله رحمة للعالمين، وإذا كان النبي يجي يحمل الضلال حتى يخلقه في نفوس الناس ما حمل رحمة، حمل نقمة، أي وحدة. ثانيا إذا كان النبي يحمل شريعة تقول ان الله يخلق افعال الانسان عند الانسان، يمكن الناس يقولون للنبي شا اذا الله راح يخلق عندنا الضلال على شنو انت جاينا؟ شنو نستفيد به؟ خلاص الله خلق عندنا الضلال، شنو قيمة بيانك وعدم بيانك؟ ما له قيمة بيانك بعد، لا يمكن، ها لا قيمة للبيان بعد ذلك وللتوجيه اذا كان الضلال يخلق في نفس الانسان. اي اثنين. ثالثا لو قدر ان الله يخلق عند الانسان الضلال هذا معناه قضاء وقدر من الله، واحنا يجب علينا التسليم بقضاء الله وقدره، فاذا كان الضلال هو من الله هذا قضاء من الله يجب علينا ان نسلم به، فليش يعاقبنا عليه الباري؟ لان الله يريد منا ان نسلم لقضائه وقدره. 20 مشكلة تقع على هذا اذا قلنا ان الضلال يخلقه الله بنفس العباد، ما ممكن، ما يقبل بحال من الاحوال. اذا المقطع صريح بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل والرسل بدورهم يحملون الرسالة، الذي يتبع الرسالة على الهدى والذي يبتعد عن الرسالة على الضلال. ولذلك تشير القرآن آيات القرآن الكريم إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكل الإنسان ما يسأل إلا عن كسبه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الواقع الإنسان لا يجزى إلا مقابل عمل قد عمله، فيقع الجزاء مقابل العمل. أما إذا كان العمل من قبل غيره على شنو يجزى عليه؟ نعود الآن إلى الآية. المقطع الثالث قوله تبارك وتعالى: وهو العزيز الحكيم. زين، ايش مقصود هو العزيز الحكيم؟ لأنه كأنه لسان الآية الكريمة يفيد الحصر، يعني أنه الوحيد العزيز الحكيم هو الله تبارك وتعالى. ما تقدر تلقى إنسان تسميه عزيز وحكيم إلا بشيء نسبي. كيف؟ قد يقول واحد شلون يعني ما عندنا حكماء؟ أنت شوف، ما تقدر تلقى إنسان بالدنيا تسميه حكيم، لأنه كل الناس عندهم متناقضات، والحكيم لا يصنع المتناقضات. خلي أضرب لك مثل واحد. شوف الآن أكو بعض الناس إذا قعد ينتقد فعل الناس، فلان مسوي الشيء الفلاني، فلان مسوي الشيء الفلاني، لكن هو عنده عمل، عنده أفعال أكثر من هذولك، ما ينقد نفسه، حبه لنفسه، أنانيته تمنعه، يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. زين، متناقض الإنسان. شوف للإنسان قوانين ذول المشرعين المفكرين، نادر تلقى لك عندهم قانون من القوانين لا يتناقض. تلقى يعني مثلا يبيح الملكية الفردية كما وكيف، يقول الملكية الفردية مباحة ويأمر بالعدل الاجتماعي، والحل ما يجتمع، ما يصير عدل اجتماعي وملكية فردية مو مقيدة بدون ضوابط، يجي يشتغل بها الإنسان إلى أن يذبح الناس، ما يمكن، كيف يجتمع العدل مع هذا؟ تلقى نادر تلقى قانون ما بيتناقض، نادر تلقى حتى النظرية العلمية، النظريات الفلسفية، إذا تبحث شوية بشيء من التتبع تلقى الإنسان مملوء متناقضات. إذن الإنسان عنده شيء نسبي من الحكمة، ما نقدر بقول مطلق نقول أنه حكيم. بعد العزة اللي يهمنا شوية هالمقطع، وهو العزيز الحكيم. خلي العزة نشوف شلون أن العزيز هو الله وحده. نجي أولا للإنسان، نلقى هل أن الإنسان نقدر نصفه بالعزة أم لا؟ لا وأبيك، الإنسان إذا جاع تتلاشى عزته وكرامته على أعتاب الجوع، إذا جاع يتحول إلى حطام، إلى فتات آدمي. ولذلك تلقى الطغاة دائما يجوعون الناس، يجوعوه حتى يظل قد دائما تحت أرجلهم، لأن الجوع يطرحه، يخلي كرامته يسحقها، آدميته يسحقها إذا جاع. وإذا جاع ما تلقى عنده، ولذلك تلقى رغيف الخبز يخلي الناس أحيانا يسجدون عند جوعهم، يسجد، يسجد لمن يملك بيده شيء. مو هذا واحد اضطر جوعا يمدح له واحد وما حصل شيء، فأنشأ يقول: سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود، فما ربحت أناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. بس نتيجة راحت كرامتنا وما انتفعنا بشيء. أول شيء يذل الإنسان، يذله الجوع. لا تتصور أكو عزة مع الجوع والإنسان يجوع، عرضة للجوع. وإذا كان عرضة للجوع هسه ما لازم ما عنده طعام، لا، خلي تأخر عليه الطعام شوية، تلقاه شلون يتحول إلى عبد. أكو عندنا ناس عبيد لغريزة البطن، تلقاه عبد لغريزته، غريزة الطعام. وين العزة إذن؟ ما عنده عزة، عنده دائما عبودية للغريزة. هذا نمط. تلقى اشكد اكو ناس يعصون الله عز وجل من غريزة الطعام، صوم ما يصوم، يصارع الله بالمعصية، علي من خاف يجوع، خاف يتأخر علي اكل الرغيف، خاف على ان ما يفتهم من الصوم الا ان بالنهار يجوع وبالليل يعوض اللي فقده بالنهار ياكله مرتين بالليل. زين، وهذا هدف الصوم؟ هو لا، ما هذا هدف الصوم، هدف الصوم اسمى من هذا، لكن مع ذلك يقابل الله عز وجل بالمعصية. ليش؟ خاف يجوع او يعطش لساعات، في حين هو يسمع ان الله عز وجل يستقبل الصائمين، يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أشلفتم في الأيام الخالية، تستقبلهم الملائكة بشهواتهم مما يحتاجون إليه، وتقولهم عوض ما حبستم أنفسكم على طاعة الله شويعات، خذوا الآن ما تريدونه. زين، هذا عبودية الجوع مثلا، تلقى أكثر من هذا الإنسان يتحول عبدا للمرض، يذل عزة ما عنده، يذله المرض. هذا الإنسان اللي كل عنفوان وكل صلف وكل غرور وكل خيلاء، شوية إذا ألح عليه المرض تهاوت عزته على أعداد المرض، تلقى ذاك الصوت الجهوري راح، وذيك الوقاحة راحت، وذيك الصلابة راحت، مع أن اللي مرض شنو فد فيروس صغير جدا، يعني ما يرى إلا بالمجهر، حيوان كائن بسيط جدا ينزل إلى وتتهاوى عشت على هذا. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: مسكين ابن آدم تنتنه العرق. يقول إذا عرق، نعم إذا عرق يصير جايف جسمه. مسكين ابن آدم تنتنه العرق، بعد تقتله الشرقة، قد يشرب له شوية ماء ويموت يشرب، بعد تؤلمه البقة، إذا لذعت بقة خربط وطارة، كل عزته تتهاوى ما تخليه ينام إلى الصباح. شهو هذا العز، هذا عند عزة، هذا عز، أين عزته؟ اللي تيجي له الحيوان الصغير هالخلية البسيطة والطرحة وتتلاشى عزته على أعتاب خلية واحدة. بعد إذا ذن كلهن أفرض قد واحد ما جاع بالدنيا ولا تعرض إلى مرض يذله ويصرعه الموت، تلقى هالخد المتكبر المتغطرش المملوء صلف لابد وأن يكون على التراب، لابد وأن ينتهي إلى الديدان إلى التراب، تعبث فيه كيف ما تريد. هذا واحد من الأعراب، قالوا كتبوا هالأبيات على قبري، كتبوا على قبره الأبيات: يا واقفين يا واقفين، ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم، كلهم شوا شاوى ما بينهم الموت، ما تلقى شمات إلى عزيز أو ذليل، لا كلهم على حد سواء. واحد يكتب هالأبيات على الوادي، وادي النجف، يقول: تحية أيها الوادي الحبيب، إلى ربا إليها النجوم الزهرة تنجذب، ثوت ملايين آمال بتربتها الشمراء، فهي على أبعادها كتب، توحدت طبقات في قرارتها، وهوم الخصم جنب الخصم واصطحب. يقول ماكو طبقات بأجمعها، نعم صارت واحد، توحدت طبقات في قرارتها، وهوم الخصم جنب الخصم واصطحب، حتى تعابير كانت فوق أعينهم راحت، فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. إذن العز أي عزيز لا بد وأن يضع هذا القد، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. نبي الله داود عليه السلام مر على أحد العباد يسمى حشقيل، قال له: هل عصيت الله يوما؟ قال: لا أنا أشكر الله، هاي ما وصلت. قال له: زين، هل كللت عن العبادة يوما؟ قال: لا والله أشكر الله، أيضا واجباتي أديها يوم بيوم وأكثر من واجباتي. قال له: زين، هل مالت نفسك إلى شهوات الدنيا؟ يعني أردت فشيء من الجاه من العز من المكانة؟ قال: بلى والله، أحيانا تراودني الفكرة، لكن من تراودني الفكرة وتمر علي أدخل لهذا الغار تتبخر عندي الفكرة. قال: الغار شكو عندك؟ قال: ما أدخل. شو دخل وإذا شرير والشرير مشجع عليه هيكل رايح ميت عليه باقي هيكل يمراش لوح مكتوب بي أنا روليثم ملكت ألف مدينة تزوجت ألف امرأة عمرت عمرا طويلا طويلا ثم صار آخر أمري التراب فراشي والديدان جيراني فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ليش استغربت؟ أظن استغربت من أن أروتليم يقول تزوجت ألف امرأة. قصر المتوكل حامي السنة المحمدية كان بـ 4000 سرية 4000 جارية نعم يطوف عليها في السنة، ومع ذلك إلى الآن يسموه مميت البدعة لأنه خالف الإمامية برأي مو أكثر. هذا المهم أن موجود هذا ها يقول له أنا من أشوف عندي شيء من الحب للدنيا أعاين هنا أعاين هنا وخلاص تروح عندي، أشعر أنه العزة لا عز إلا من عز الله. وبالفعل الموت يذل ما في كلام، الموت يذل الجبابرة ويذل الطغاة. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد وكاد الأقربون لهم وحاجون.